الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وقد صمنا رمضان بفضل الله والصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كل العبادات شرعت للتقوى أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى لأننا غدا إذا وقفنا بين يدي الله سنسأل عن التقوى وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في سورة الشورى في وصف المؤمنين والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد وعن الحسن رضي الله عنه قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن عنوان خطبة اليوم مشاورة ومدارسة أيها الإخوة الكرام كل عام وأنتم بخير أعاد الله هذه الأيام عليكم أعواما عديدة وسنين مديدة مع سلامة الدين والبدن وأمان الأسرة والوطن وعجل للشام بالفرج ولسائر بلاد المسلمين بل لعباد الله أجمعين تقبل الله صيامكم وقيامكم وصدقاتكم ومجالس علمكم وأذكاركم أكرمنا الله بالصيام في رمضان وأعاننا عليه فله الحمد وأكرمنا بالقيام وأعاننا عليه فلله الحمد وتزاحمت مساجدنا بحلق العلم والذكر وحلق القرآن فالحمد لله وتسابقت جمعياتنا الخيرية ببر المحتاجين والمتضررين فالحمد لله كل هذا استجابة لأمر الله تعالى كتب عليكم الصيام واستجابة لأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا وبين يدي الآن موضوع مهم جدا سينبني عليه مستقبل كل واحد فينا مع التزامه بالدين وسيؤثر بلا ريب على أسرنا وعلى مجتمعنا وعلى سرعة استجلابنا لنصر الله تعالى ولتمكين المؤمنين في الأرض أضع هذا الموضوع بين أيديكم للمدارسة لا أملك له جوابا قاطعا وإني محتاج إلى أن نتفكر جميعا في المسألة ونتشاور لعل الله عز وجل يهدينا لأرشد أمرنا. وأنا سائل الله تعالى ببركة خطبة الجمعة وساعة الجمعة وببركة رمضان ومن صام وقام في رمضان أن يهدينا للحل الصواب، وأن يعيننا على أن ندرج فيه ونسلك. سأبسط مادة المدارسة والمشاورة في خطبة اليوم، وأترككم معها يومين أو ثلاثة لأسمع آراءكم فيها يوم الاثنين المقبل بإذن الله تعالى في درس الاثنين بين المغرب والعشاء. وربما أحب أحدكم أن يكتب لي رسالة ورقية أو إلكترونية، ففي كل خير. وربما راسلنا بآرائهم إخوة لنا وأخوات يستمعون إلى الخطب عبر الشابكة. الأمر جد خطير ومحتاج إلى آراء متنوعة ومتعددة ومن أطياف مختلفة. المسألة تقول: لفتني في رمضان كما رمضان الماضي تزاحم الناس في صلاة التراويح عامة، وفي إحياء ليالي العشر خاصة، وفي ليلة القدر على أخص الخصوص للوصول إلى المساجد. الناس تتزاحم للوصول إلى المساجد والحمد لله. رأيتم هذا في مسجدنا وفي مساجد مجاورة وفي المساجد القريبة والبعيدة. إنه لمظهر سار عندما ترى الغانم من رجالنا وشبابنا من يتناول مسرعا لقيمات من طعام الإفطار، ثم يسرع إلى المسجد ليكون في صفوفه الأولى أو في حرمه أو في باحاته، وربما تأخر قليلا فصلى على العتبات. وفي ليالي الإحياء تجده ساجدا على الرصيف وربما على إسفلت الشوارع، إذ لم يتح له غير هذا ولم يحمل بيده سجادة الصلاة. يناجي ربه: على أبوابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل، له أسف على ما كان منه وحزن من معاصيه طويل، يمد إليكم كف افتقار ودمع العين منهمل يسيل، يرى الأحباب قد وردوا جميعا وليس له إلى ورد سبيل. أكون نزيلكم ويضام قلبي وحاشا أن يضام لكم نزيل. هذا هو حال كثير من رجالنا وشبابنا في ليالي رمضان والحمد لله. وقل مثل ذلك في فتياتنا ونسائنا، فقد كنا يتزاحمنا وربما يزاحمنا الرجال على مجالس القيام والدعاء والختم، وإن كان لا يرضينا خروج بعضهن وحيدات في ساعات الليل المتأخر من دون زوج أو محرم. لكن المسألة الآن في الإقبال الكبير والحمد لله على الطاعات في رمضان للرجال والنساء. كنت ترى الشاب يغسل وجهه بدموعه، وكنت تسمع أنين الشيخ ونحيب الرجل بين يدي الله خشوعا وخضوعا وانكسارا. وفي هذا ما فيه من الخير والبركة على البلاد والعباد. ولعل الله يخفف عنا ويرفع من البلاء ما يرفع بأمثال هذه المجالس والمساجد والصلوات، وبأمثال هؤلاء الشباب والفتيات. كل هذا يجري في المساجد والجوامع، ويجري أضعاف أضعاف أضعافه في البيوت والمنازل والحمد لله. فهذا الذي يحيي الليل في غرفته الخاصة، وهذا الذي يجمع أهله على صلاة الليل والتراويح، وتلك التي رقت أوراق مصحفها لكثرة ما تناولتها اليد بالتقليب، وأخرى بللت دموعها سجادة صلاتها وكأني بهم يرددون: خلوت إليك يا ربي وقلت عساك تقبلني، فما بالي أرى ذنبي وأيامي تطاردني، فيا غوثاه يا غوثاه ومن طول النوى أواه، مددت يدي فخذ بيدي إليك إليك يا رباه. يا أيها الإخوة، إن من بركات الشام ومن بركات رمضان على الشام ومن الظلال الوارفة للإسلام على الشام أمثال هذه المجالس والمواسم، ومهما حافظنا عليها وزدنا منها فسحاب برها هاطل وظلال خيرها شامل. ولكن المسألة المهمة جدا والدقيقة جدا والمشورة التي أريدكم لأجلها هي الآتية: إذا كان هذا حالنا في عباداتنا الشعائرية، فما حال عباداتنا التعاملية؟ ما حال محافظتنا على نظافة مدينتنا وبلدنا؟ ما حال محافظتنا على النظام والالتزام بالانضباط؟ لماذا ترى الشاب مصليا ثم تراه يقيم علاقة غير مشروعة مع فتاة؟ لماذا يؤذي بعض المصلين جيرانهم؟ لماذا نرى الرجل تاليا للقرآن الكريم ثم ترى لأخته حقا معه من ميراث أبيها حبسه عنها من عشرات السنوات؟ لماذا ترى الفتاة الباكية في صلاة الليل سافرة متعطرة مائلة مميلة في وضح النهار؟ لماذا يرتشي بعض الموظفين وهم فينا ومنا، ويغش بعض البائعين، ويغدر بعض الصناعيين، ويزور بعض المحامين، ويتجرد عن التربية بعض المعلمين، ويأكل الفوائد البنكية بعض المسلمين، ويتاجر بالصحة بعض الأطباء، ويؤذي عماله بعض المدراء؟ لماذا يقطع بعض الذاكرين أخته وتسيء بعض الذاكرات لأخيها؟ لماذا يقهر بعض الصائمين زوجته وتؤذي بعض الزوجات زوجها؟ هذا يعق أمه وهذه تترك بنيها، لا ينفق هذا على ولده ولا يحن هذا على أبيه. إن أخشى ما أخشاه أن يتحول قيام رمضان إلى طقس رمضاني لا علاقة له بالحياة. والأصل أن الصيام لعلكم تتقون، أي تتقون النار بترك المعاصي عامة. إن أخشى ما أخشاه أن يتحول إحياء ليالي رمضان إلى استعراض جميل منفصل عن واقع العيش. والأصل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن أخشى ما أخشاه أن يصير للمسلم وجهان، وجه في المسجد ووجه خارج المسجد، أن يصيبه الفصام ففي المسجد حال وفي الحياة حال، أن يكون ازدواجيا يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وأنتم تحفظون أيها الإخوة نصوصا كثيرات تربط العبادات بالتعاملات، بل صار محفوظا لديكم أن الشريعة خمسة أجزاء مهمة، فالعبادات جزء، والمعاملات جزء، والأحوال الشخصية والقضاء والسياسة الشرعية أجزاء ثلاثة تتمم الخمسة. هذه الخمسة كلها دين. لعلكم تذكرون أن الصحابية زيد بن أرقم تعامل يوما معاملة ربوية واحدة، فأرسلت له السيدة عائشة مع امرأة تقول لها: أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. مو أبطل صلاة التراويح ولا أبطل قيام رمضان، أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. معاملة ربوية واحدة. لعلكم تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله، يا أخوان، قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. الله بده يخاصمه يوم القيامة، باع بيعة وغدر، اشترى شروة وغدر، أجر إجارة وغدر، وكل وكالة وغدر. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، كان في نظام عبيد ورق، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. حديث رواه البخاري. الثلاثة الذين سيخاصمهم الله يوم القيامة مشكلتهم مو مع الصلاة والصوم، مشكلتهم مع المعاملات مع الناس. لعلكم تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. مشكلة تعاملية. لعلكم تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه في الجنة. يا أخوان والله شيء مخيف، مخيف جدا. من قطع ميراثا فرضه الله، الله فرض للابن كذا، للبنت كذا، للزوجة كذا، للأم كذا، للأب كذا، للأخت كذا. من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه في الجنة. وفي مسند الإمام أحمد أن مولا لعبد الله بن عمرو قال له، إني أريد أن أقيم هذا الشهر، يعني رمضان، ها هنا ببيت المقدس. بيت المقدس له مكانة عالية في الإسلام. قال له أنا بدي أعتكف شهر رمضان ببيت المقدس. فقال له، تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ مرتك وولادك عندهم أكل وشرب؟ قال لا. قال فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ما بيمشي الحال تصلي وتصوم وتحيي ليالي قدر وتحيي ليالي رمضان وأنت زوجتك مضيعة، أولادك مضيعون، ما عم تصرف على أولادك. يا أيها الإخوة، الآيات والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة. وأنتم يا أيها الإخوة والحمد لله على خير، لكني أردت أن أتدارس معكم وأتشاور. هذا الموضوع جدا خطير، يخشى إذا تكرر مع التكرار يكون هناك فصل بين حياتنا في المسجد وبين عباداتنا الجميلة جدا في المسجد وفي ليالي رمضان وفي ليالي القدر، وبين ما نمارسه من سلوك في حياتنا العملية. يخشى أن يتحول عبادات رمضان إلى فلكلور رمضاني مثل العرقسوس، يعني برمضان في عرقسوس وفي إحياء ليالي قدر، وبرمضان في إقراص ناعم وفي إحياء عشر أخير، بس ما له علاقة، أنا بأكل بشرب عرقسوس بساوي شو ما بدي، وأنا بحيي ليالي رمضان بساوي شو ما بدي كمان. الأصل يا أخوان أن الصلاة التي أصليها هنا ستنعكس هناك. الأصل أن القرآن الذي سأتلوه هنا سينعكس هناك. هناك حقيقة في مشكلة، أنا لا أعلم الجواب ما هي بالضبط، وما عندي الحل الأكيد لهذه المسألة. وأنا الآن أبسط هذا الكلام بين أيديكم، أنتم الجالسون هنا والذين يسمعون عبر الشابكة، وبحاجة أن نتعاون معا وأن نفكر معا كيف نعيد الربط بين الصلاة وبين الزواج، بين المصحف وبين المحل التجاري، بين قيام الليل وبين القيام على شؤون الأسرة، بين إطلاق النظر إلى المصحف وبين غض البصر عن المحرمات، بين حفظ القرآن وبين حفظ الأعراض. لا، في ربط أكيد بين هذا وهذا. هذا الفك مشكلة كبيرة. أنتم والحمد لله على خير، لكني أردت أن أتدارس معكم وأتشاور كيف يمكننا أن نزيل هذه الازدواجية إن صح التعبير من حياة بعض المسلمين. وإني لأعلم أن هذه الأعمال غير الجيدة من مخالفة النظام أو ظلم المرأة أو إهمال الزوج أو أذية الجار أو نحو ذلك يمارسها من ليس ملتزما بصلاة أو بصوم أو بدين أصلا. يعني ما بدنا نجلد حالنا كما أنه بس المصلين هيك، لا لا، في كثير من المرتشين والسيئين والفوضويين والشريرين والمؤذين لأزواجهم والمؤذيات لأزواجهم أصلا لا بتصلي ولا بتجي على الجوامع ولا بعمرة ما سجدت لله سجدة. بس نحن ما علينا، نحن نريد، لأن هناك حقيقة منا من يصلي ويصوم ويفعل بعض هذه الأعمال. إني لا أعلم أن هذه الأعمال غير الجيدة من مخالفة النظام أو ظلم المرأة أو إهمال الزوج أو أذية الجار أو نحو ذلك يمارسها من ليس ملتزما بصلاة أو بصوم أو بدين أصلا، ولكن بعض المصلين الصائمين يفعلون. فكيف نستطيع أن نعين أنفسنا على أن نتحلى بتعاليم ديننا في سلوكنا كما نتحلى فيها في عباداتنا؟ ما السبب في هذه المشكلة؟ شو السبب أنه في فصل عند بعض المسلمين؟ بالصلاة ممتاز بيأخذ 100%، بس يا أخي بالمحل بيأخذ 10%. ليش بعض شبابنا في الجامع بيأخذ 100%، بس الحقيقة في الشارع بيأخذ 10%؟ ليش بعض الجيران بالقرآن بيأخذ 100%، بس بعلاقته مع الجار بيأخذ 10%؟ ما السبب في المشكلة؟ ما الحل المقترح؟ كيف ننفذ هذا الحل؟ المشورة هون، شو سبب هالمشكلة؟ كيف ممكن أن نحل؟ وما هي خطوات هذا الحل؟ هذا سؤالي لكم ومدارستي معكم ومشورتي منكم، لعلكم في يوم العيد الباقي وقد مضى منه يومان تتدارسون مع أرحامكم ومع أهليكم لنصل يعني إلى نقارب الحل إن شاء الله تعالى. وإني لا أعلم أن الإصلاح الاجتماعي يحتاج إلى وقت طويل وإلى جهد كبير ليحدث، ولكن الطريق الطويل بدايتها خطوة، ورجائي بالله أن يفتح علينا ببداية حل نتعاون عليه فيكون فيه خير للبلاد والعباد إن شاء الله. أنتظر آراءكم عبر المراسلة البريدية عبر الشابكة أو في درس الاثنين القادم إن شاء الله تعالى في المسجد بين المغرب والعشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.